بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان. هذا في تعريف المدلس. الحديث المدلس مأخوذ من التدليس، والتدليس في اللغة مأخوذ من الدلس وهو الظلمة، والتدليس في العرف إخفاء عيب السلعة. التدليس في العرف إخفاء عيب السلعة، إذن هو نوع من الغش. وأما في الصلاح المحدثين فالتدليس قريب من هذا المعنى العرفي، التدليس إخفاء عيب في السند أو في الراوي، التدليس فيه إخفاء عيب. وإخفاء العيب هذا الذي يصنعه بعض المحدثين أنواع. إخفاء العيب وهو التدليس أنواع، وأشهر هذه الأنواع ثلاثة أنواع: تدليس الإسناد، وتدليس التسوية، وتدليس الشيوخ. هذه أشهر أنواع إخفاء العيب الذي يفعله بعض المحدثين. طيب، ما معنى تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد معناه، خذوه هكذا بالمثال حتى نفهمه، أن يأتي رجل من الرواة يحدث عن إمام كبير كالزهري مثلا، يحدث عن الزهري مثلا، وسمع منه أحاديث، يعني هذا الراوي سمع أحاديث من الزهري. تعرفون الإمام محمد ابن مسلم الزهري أبو بكر هو إمام المحدثين وشيخ السنة في عصره، المتوفى سنة 24 و100. هذا الراوي يحدث عن الزهري وتتلمذ عليه، ولكن هناك أحاديث لم يسمعها من الزهري، وإنما سمع من بعض التلاميذ أو من بعض الشيوخ، وهم قد حدثوا بها عن الزهري. فماذا يفعل هذا الرجل؟ أما الأحاديث التي سمعها من الزهري فإنه يقول: حدثنا الزهري، أخبرنا الزهري، سمعت الزهري. أما هذه الأحاديث، هل يستطيع أن يقول حدثنا الزهري؟ لا، لأنه سوف يكذب. ما سمع من الزهري، سمع من بعض المشايخ، فهو كيف يرويها؟ يقول عن الزهري، يقول عن، أو قال الزهري. إذن لما قال عن الزهري معنى ذلك أنه أسقط الواسطة بينه وبين الزهري، وهذا هو التدليس، هذا هو تدليس الإسناد. فإن قال قائل: ما الذي يحمله على ذلك؟ هناك أمور تجعل المحدث يدلس، هذا التدليس. منها أن تكون هذه الواسطة بينه وبين الزهري أن تكون ضعيفة، فهو يخشى لو صرح بها لضعف الحديث، هذا سبب. أن تكون الواسطة بينه وبين الزهري مجهولة، لا تعرف، ما يعرف من هذا. أن تكون الواسطة بينه وبين الزهري راو صغير في السن، يستنكف أن يروي عنه، هو شيخ كبير وهذا الراوي صغير في السن، فهو يستنكف ما يسميه يسقطه ويحدث عن الزهري مباشرة. قد يكون الحامل له على ذلك أيضا ليس عيبا في الواسطة، ولكن يريد هو يريد أن يجعل السند عاليا، أن يجعل السند عاليا، فبدل أن يحدث عن رجل عن الزهري يقول عن الزهري مباشرة. والبيقوني يقول وكل ما قلت رجاله على، فهو يريد أن يجعل السند عاليا. إذن الحامل على التدريس مجموعة من الأغراض، هذا هو تدريس الإسناد. إذن نأتي الآن لتعريفه. تعريفه عند أهل الصلاح يقولون أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم أنه سمعه منه. واضح؟ أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، يروي عن شيخه أحاديث لم يسمعها منه موهما أنه سمعها. كيف أوهم أنه سمعها؟ لأنه جاء كلمة عن، ومن هنا فإن المدلس إذا قال عن ما موقفنا منه؟ نقول لا أبدا، ما نقبل. سمي لنا، صرح عمن أخذت هذا. المدلس إذا قال عن توقفنا، قلنا لا ما نقبل، لأنك أنت موصوف بالتدليس، فإذا قلت عن فمعنى ذلك أنك أسقطت الواسطة، ما نقبل. قل حدثني، حدثنا، أخبرنا، سمعت، نقبل منك. أما إذا قلت لنا عن أو قال لا. ومن هنا فإن العلماء يضعفون الحديث المدلس إذا عنعن، يقولون فيه فلان وهو مدلس وقد عنعن. وقد أجبنا على بعض الأسئلة الهامة في هذا الباب في درس سابق، ومن هذه الأسئلة الهامة أعيد سؤالا، وهو كيف لي أن أعرف، كيف لي أن أعرف أن هذا الرجل مدلس؟ كيف لي أن أعرف، كيف لي أن أعرف المدلسين؟ الجواب قلنا إن العلماء ميزوا وبينوا وعلموا على المدلسين، قالوا فلان مدلس فأنت تنتبه. ومن هنا تأتي أهمية الممارسة لعلم الحديث. يا أخواني، علم الحديث ما هو الإنسان يدرس للباعث الحثيث، ولا يدرس للبيقونية، ولا يدرس لي نزهة النظر وأصبح محدثا. الحديث يحتاج إلى ممارسة، إلى طول زمان في البحث والتنقيب والمعرفة. المسألة ما هي سهلة. فهنا أنت مع طول الممارسة والنظر في والتنقيب في كل في الأسانيد والرجال وكتب الرجال، تستطيع خلال هذه الممارسة وطول البحث أن تتعرف أنت على المدلسين. فإذا مر عليك الراوي في السند عرفت هل هو مدلس أو ليس مدلس، تكون عندك خلفية وعندك معرفة تميز، تعرف من اتهم بالتدليس، تعرف من اتهم بالاضطراب، من اتهم بالاختلاط، تميز تعرف. إذا رأيت في السند فلان تعرف هذا مدلس، هذا قد اختلط. بل حتى المختلط تعرف من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. وهذا كله يأتيك من طول الخبرة والممارسة في علم الحديث. كما قال بعض العلماء هذا الشأن ليس شأن إلا من لا شأن له إلا هذا الشأن، يعني الحديث. فالحديث يحتاج منك إلى طول زمان وإلى ممارسة لهذا الفن وطول خبرة ونظر، والله المستعان. إذن هذا تدريس الإسناد. أما تدليس التسوية، تدليس التسوية هو أسوأ أنواع التدليس، وكان يفعله بعض المحدثين يذكرون منهم بقية ابن الوليد الدمشقي، بقي من الوليد أو الحمصي، كان بقية يدلس هذا التدريس، ولذلك قال بعض العلماء أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. انتبه، إذا قال بقية عن انتبه، بل إذا عنعن في أي موضع انتبه، لأنه كان يدلس تدريس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ انتبه، تدليس التسوية أن يعمد الراوي إلى كل ضعيف في الإسناد وقع بين ثقتين فيسقطه، ويضع بدلا منه كلمة عن. شريطة ماذا؟ أن يكون كل ثقة من الثقتين سمع من الآخر. هذه المشكلة. يذكرون في كتب الرجال أن الوليد بن مسلم الدمشقي كان يفعل هذا، وكان يفعل هذا مع من؟ مع الإمام الأوزاعي، مع شيخه الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي رحمه الله كان يحدث بأحاديث عن بعض الضعفاء، عن بعض الضعفاء، وهؤلاء الضعفاء يحدثون بها عن التابعين، عن أئمة التابعين كعطاء ومكحول وهؤلاء. فماذا الآن؟ انتبه، السند الآن الأوزاعي عن الرواة الضعفاء هؤلاء أو المجاهيل عن أئمة التابعين، فماذا يفعل الوليد؟ يحذف هؤلاء، يسقطهم، يقول عن الأوزاعي عن مكحول، عن الأوزاعي عن عطاء، عن الأوزاعي عن محمد بن سيرين، يسقط هؤلاء، يسوي السند. ومعنى يسوي السند يعني يجعل السند كلهم ثقات، وينظفه من الضعفاء. فقيل له لما تفعل ذلك؟ لما تفعل ذلك؟ يقول أجل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء. شوف الهدف في الغرض، قال أنا أجل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء المناكير والجهاء والمجاهيل والضعفاء. فقالوا له أنت إذا أسقطهم ورويت عن الأوزاعي مناكيرهم، الأحاديث المناكير التي رواهم، اتهم بها الأوزاعي أن هو الذي يأتي بهذه المناكير. رأيتم؟ لأن الآن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن محمد بن سيرين مثلا، أو عن يحيى بن أبي كثير مثلا. أما يحيى بن أبي كثير أو محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، ما يمكن أن يأتي بهذه الأشياء، والوليد ثقة حافظ إمام أيضا. إذن من الذي اتهم بها؟ الأوزاعي، لأنه أسقط الشيوخ الضعفاء والمجاهيل الذين جاءوا بهذه المنكرات وانفردوا بها. فهذا تدريس التسوية، تدريس التسوية، إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهم من الآخر. ولذلك المدلس تدليس تسوية لا تقبل عنعنته في أي موضع من مواضع السند، لا بد أن يصرح لنا من أول السند إلى آخره، لأن الذي يفعل هذا النوع من التدليس يسقط من أي موضع. انتبه، من أي موضع يسقط واحد، يسقط الضعيف أو المجهول. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله في كتابه العلل الذي رواه عنه ابنه، وقد ذكر حديثا دلسه بقية بن الوليد تدليس التسوية، قال أبو حاتم وكان بقية من أفعل الناس بذلك، من أفعل الناس يفعل هذا، والله المستعان. هذا تدليس التسوية. تدليس الشيوخ النوع الثالث، تدليس الشيوخ سهل جدا وواضح، أن يصف شيخه أو يسميه أو يكنيه أو يكنيه أو ينسبه أو يلقبه باسم أو وصف أو كنية أو نسب أو لقب ليس معروفا ولا مشهورا. لماذا يفعل ذلك؟ تعمية لأمره حتى لا يقف عليه. لماذا؟ قد يكون الشيخ صغيرا في السن، قد يكون مبتدعا، قد يكون ضعيفا، قد يكون مجهولا، فهو ماذا يريد؟ أن يعمي عليه حتى ما يفضل له، أو يكون له غرض آخر وهو يريد أن يكثر شيوخه. يقول: حدثنا محمد بن عبد الله، وتارة يقول: حدثنا أبو بكر مثلا القرشي، ومرة يقول: حدثنا محمد ابن أبي محمد، ومرة يقول: حدثنا أبو بكر ابن عبد الله، ومرة يقول: حدثنا ابن عبد الله القرشي. هذه أسماء كثيرة، شوف كلهم واحد، لو تأملت كلهم واحد. يريد أن يكثر الشيوخ. وكان الخطيب البغدادي رحمه الله الحافظ الشهير صاحب التاريخ يفعل هذا، يسمي شيخه بأكثر من اسم وأكثر من لقب وأكثر من كنية. والحقيقة أن الخطيب عفى الله عنا وعنه أحيانا يتعبنا في ذلك، لأنه أحيانا يكني شيخه بكنية غير معروفة فيتعب الباحثين في البحث عن هذا الشيخ من هو، وقد يكون هذا الشيخ الذي لقبه بلقب غير معروف من أشهر الناس ومن أوضح الناس، لكن لما لقبه بغير المعروف أشكل أمره. والله المستعان، هذا هو تدليس الشيوخ. وقلنا أن الغرض من ذلك، يفعل ذلك المحدث من باب أنه يعمي عن أمر شيخه، أو يريد أن يكثر المشايخ، وهذه منقبة طبعا. كلما كثر شيوخ الإنسان كلما يعني زادت مكانته وعظم شأنه وأمره في الحديث، لأنك إذا كان لك شيوخ كثيرون معناك أنك أنت لك رحلة واسعة ولك سماع واسع ولك رواية واسعة، شيوخك كثيرون، فهذا يعظم أمرك، فخم أمرك عند الناس. والله المستعان. وهذه أنواع يعني اشتهرت وكثرت عند المتأخرين، لا سيما النوع الأخير هذا. أما الأولون ما كانوا يفعلون ذلك إلا قليلا أو من باب الاختبار، كما قال سفيان الثوري مرة لتلاميذه قال: حدثنا أبو عروة عن أبي، حدثنا قال أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، من هم؟ من أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة؟ أبو عروة، فأجابه القطان تلميذه قال: أبو عروة معمر بن راشد، معمر بن راشد إمام عظيم كسفيان الثوري، لكن لما كنا عمي أمر. عن أبي الخطاب قتادة ابن دعامة التوسي، أيضا المعروف لكن الكنية. عن أبي حمزة هو أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه، لما كنا ما عرف. والله المستعان. ومرة قال الثوري: حدثنا محمد بن سالم، فقال القطان، وكان موجودا وكان شابا، لكن القطان هو القطان، القمر هو القمر، فقال: هو الكلبي، وكان ضعيفا. فضحك الثوري، والثوري كان يدلس أحيانا عليه، فضحك الثوري وقال: لا يخفى عليك شيء يا يحيى، يعني يحيى القطان تلميذه هذا ينتبه ويعرف الرجال ويعرف التدريس ويكشفه. والله المستعان. فهذا كان قليل باب الاختبار عند المتقدمين، أما المتأخرون فيفعلون ذلك كثيرا، حتى أنه ظهرت أنواع عند المتأخرين غريبة وعجيبة في التدليس. ومن ذلك ما ذكر الإمام ابن الجوزي عن بعضهم، ماذا يفعل في التدليس، كيف يدلس. طبعا كان مشهور في بغداد نهر اسمه نهر عيسى، نهر عيسى، فكان بعضهم يعبر هذا النهر أو النهر الموجود في بغداد الفرات أو دجلة، فيعبر النهر إلى الضفة الثانية ويسمع من شيخ هناك من المشايخ المحدثين الشيوخ الصغار، ثم يعود ماذا يقول؟ يقول حدثنا فلان في بلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر تعرفون فين؟ في وسط آسيا، يعني وراء جيحون وسيحون، البلاد بعيدة جدا عن بغداد. هو يقول حدثنا فلان في بلاد ما وراء النهر، وراء النهر هذا اللي عند الباب، نهر عيسى الموجود الآن عندهم ذا. وأصحابه يظنون أنه يقصد أنه سمع هذا الحديث هناك في بخارى وفي سمرقند وفي بلخ والبلاد البعيدة. هذا نوع غريب من التدليس، حتى يقول التلاميذ والسامعون ماذا يقولون؟ ما شاء الله، هذا الرجل رحل إلى بلاد ما وراء النهر، وهي كلها المسألة 10 متر أو 20 متر عبرها. والله المستعان، أنواع غريبة وعجيبة. المقصود، وفي كتب مصطلح الحديث الموسعة هناك أنواع عديدة ذكرها العلماء، لكن نقتصر على ما ذكره البيقوني. قال البيقوني رحمه الله: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا تدليس الإسناد، أسقط الشيخ، أسقط الواسطة وروى عمن فوقه بكلمة عن وكلمة أن. طيب، قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف. كلمة إسناده هذه إيش؟ والثاني لا يسقطه، لا يسقط الشيخ، لكن يصف، ينبغي أن تكون أوصافه، ها؟ أوصافه. هنا عندي إسناده، هذا خطأ. حتى في الشرح قال إسناده غريبا. هذه ما استدركها المستدرك، مع أنه استدرك على هذا البيت كلمة. يقول الشيخ علي الحلبي هنا: قلت أبدل الشيخ عبد الستار كلمة والثاني بكلمة والثالث، ما لها مجال، هذه التغيير هذا ما له مجال. لكن ينبغي لو أراد أن يغير، لو جاز التغيير لنا لغيرنا كلمة إسناده إلى كلمة أوصافه أو نعوته. لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف، يعني يسمي الشيخ كما ذكرته، أو يكنيه، أو يلقبه بشيء ما يعرف به، كما وهذا تدليس الشيوخ. البيقوني رحمه الله هنا ذكر نوعين فقط، ذكر تدليس السند، تدليس الشيوخ. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان، هو نوع، والثاني لا يسقطه لكن يصف. إذن كم نوع ذكر هو؟ ذكر نوعين. إذن هذا التغيير الذي أدخله المذكور، هذا الذي سطى وهجم وتطفل على المنظومة، حذف كلمة الثاني وضع كلمة الثالث، تغيير ما له مجال. هذا تغيير ليس بصحيح، لأن البيقوني رحمه الله ذكر نوعين فقط. طيب، التدليس هذا بحث مهم يعني، ويحتاج إلى تأمل، فنحن نكتفي به، نكتفي بهذا البحث. والبيقونية إن شاء الله إذا انتهينا من شرحها سوف إن شاء الله نسمعها منكم إن شاء الله حفظا، يعني الله عينك احفظ كل يوم بإثنين ثلاث، حتى إذا انتهينا نسمعها منكم ونناقشكم فيها كذا مناقشة يعني سهلة إن شاء الله. هنا سؤال يقول: هل يجوز اقتناء ذهب مطبوع عليه صورة طيور؟ لا، هذا ما يجوز، لأن هذه صورة مجسمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فاقتناء الصور المجسمة لا يجوز مطلقا، سواء كان من ذهب أو فضة أو فخار أو قماش، ما يجوز. ولذلك العلماء يقولون الحلي المصنوع على شكل ما فيه روح كالحلي المصنوع على شكل الثعابين أو الطيور أو التماسيح، هذا لا يجوز أن يصنع، ولا يجوز أن تتحل به المرأة لأنه صورة ممنوعة. وما هو التعامل مع هذا النوع من الذهب الذي اقتنيته من قبل العلم؟ يعني أن تتخلص منه، تذهب به للصائغ يعيد صناعته مرة أخرى بدون صور، تتخلص منه، تذهب إلى الصائغ أو إلى بائع الذهب أو إلى مصنع الذهب، تدفع لهم هذا الحلي المصور حتى يعيدوا صناعته مرة أخرى بدون شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.